الجامعة الافتراضية السورية. كتاب القانون الدولي الإنساني لكل من الدكتورة مايا الدباس، الدكتور جاسم زكريا. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 184 حتى 190. تقدمة مبادرة ضوء بصوت أحمد حسن. لقد وصلنا في الحديث عند المطلب الثالث. المطلب الثالث: نظام السلطة الحامية والمحاكم الدولية. أولا، نظام السلطة الحامية. طبقا للقانون الدولي الإنساني، فإن الدولة الحامية هي الطرف المتعاقد المحايد الذي يتفق طرف النزاع على تعيينه لرعاية مصالح أحدهما لدى الآخر، وإذا لم يتوصل الطرفان إلى ذلك يمكن لهما اللجوء إلى بديل يتمثل في هيئة إنسانية محايدة مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر كما جاء في اتفاقيات جنيف، وذلك دون المساس بالمهام المنوطة بهذه اللجنة بمقتضى وضعها الخاص سواء وجدت الدول الحامية أو لم توجد. ونظرا إلى استكشاف الدول المحايدة عن تمثيل طرف متحارب لدى خصمه وفقا لمقتضيات القواعد الإنسانية وامتناع الأطراف المتحاربة عن الاستنجاد ببديل، وجدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نفسها عمليا تقوم بأعباء الدولة الحامية. ثانيا، المحاكم الدولية. تضمنت مواثيق القانون الدولي الإنساني وسائل وإجراءات تتطلبها المسؤولية المترتبة على انتهاكات القانون الإنساني، حيث تطبق القاعدة العامة للمسؤولية المتبعة في القانون الدولي على انتهاك القانون الدولي الإنساني، أي أن الطرف الذي يخل أحكامه يتحمل عاقبة ذلك، وبالتالي جاء النص على جبر الضرر والتعويض منذ اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907، وكذلك فعلت اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولها الأول، وطبقا لنص المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 87 من البروتوكول الإضافي الأول، تتعهد الأطراف المتعاقدة باتخاذ الإجراءات القانونية والعملية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب أيا كانت جنسيتهم على أساس مبدأ المحاكمة والتسليم، وما تقوم به مختلف السلطات الوطنية في هذا المجال لا يمنع من الملاحقة القضائية الدولية، وقد تمثلت بعض تطبيقاتها في محاكم نورنبورغ وطوكيو، وكذلك في محكمتي يوغوسلافيا السابقة ورواندا، وهما محكمتان دوليتان مؤقتان، وتقتصر صلاحية كل منهما على إطار محدد خاص بهما، وشكلتا بقرار من مجلس الأمن لملاحقة جرائم الحرب التي ارتكبت على أراضي البلدين. ولا شك أن النزاعات المسلحة التي أفضت إلى تشكيلهما عجلت كذلك من إقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي كانت موضوع مشاريع وجدل طويل منذ أواخر القرن الماضي، وقد منحت صلاحيات كبيرة لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أيا كانوا ومن أي جنسية وبأي موقع ومسؤولية، ما دامت الأفعال التي ارتكبوها لاحقة على نفاذ الاتفاقية، ونظرا لأهمية القضاء وما يعول عليه في بناء منظومة الأمان الإنساني المنشودة، فقد جعلناه متفردا عن باقي الآليات بدراسة خاصة في إطار ضمانات القانون الدولي الإنساني في كتابنا هذا. المطلب الرابع: الآليات الموضوعية للأمم المتحدة. في كل مرة يتم فيها صياغة قانون جديد أو توسيع وتعزيز قانون قائم في سياق ممارسات الدول، يكون الهدف المعلن نفسه منع ارتكاب الفظائع الجماعية مثل المحرقة النازية، أو بعد ذلك بعقود مثل الإبادة الجماعية في رواندا. ومن أجل القيام بذلك كان واضحا على الدوام بأن محاكمة الأفراد المسؤولين عن هذه الجرائم ضروري حقا، ولكنه غير كاف. ومثال ذلك إنه في حين كانت تجري إبادة ملايين اليهود، بينما أوروبا وبقية العالم تغض النظر عما يجري من فظائع، وحتى أنهم في بعض الأحيان يساعدون الجنات، الأمر الذي أثار عاصفة كبيرة من النقاش حول التفسير المطلق لمبدأ عدم التدخل الذي سمح بالقتل المنهجي واسع النطاق للسكان المدنيين، وفي نفس الوقت سمح بتوفير ذريعة لعدم تدخل الدول الأخرى. علاوة على أجهزة رصد المعاهدات التابعة للأمم المتحدة، توجد مجموعة من الخبراء، أعضاء الفرق العاملة والمقررون الخاصون الذين تعينهم لجنة حقوق الإنسان للاشتغال ببعض الموضوعات المختلفة، وهم يوفرون الإرشادات اللازمة لتطبيق معايير حقوق الإنسان. ويطلق على هذه الفرق العاملة وهؤلاء الخبراء وصف الآليات الموضوعية، وهم مكلفون بوجه عام باستقصاء الشكاوى المتعلقة بنوع معين من أنواع انتهاكات حقوق الإنسان في جميع البلدان، سواء أكانت الدولة مرتبطة أم لم تكن مرتبطة بمعاهدات دولية لحقوق الإنسان. ويمكنهم أيضا أن يقوموا بزيارات لبعض البلدان إذا وافقت حكوماتها على ذلك، ويمكنهم أن يجروا استقصاءات بما في ذلك الحالات الفردية، ويرفعوا تقارير بالنتائج والتوصيات التي ينتهون إليها إلى الحكومات، كما يرفعون تقريرا سنويا للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وبعض الآليات الموضوعية التابعة للأمم المتحدة معنية بصورة مباشرة بالقضايا المتصلة بالمحاكمات العادلة. ومن هذه الفرق الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وقد تأسس في عام 1991، وهو مكلف باستقصاء حالات الاحتجاز التي يتعرض لها الأفراد تعسفا أو بأي شكل آخر يتنافى مع المعايير الدولية، وهو يغطي في عمله الاحتجاز السابق للمحاكمة وعقوبات السجن التالية للمحاكمة على السواء. الفريق العامل المعني بالاختفاء التعسفي أو غير الطوعي، وقد تأسس في 1980، ويتولى فحص الأمور المتصلة بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، ويعمل كهمزة وصل بين أسر المختفين والحكومات بهدف ضمان التحقيق في حالات الضحايا وتحديد مصير ومكان وجودهم، كما أنه يرصد مدى امتثال الدول لالتزاماتها النابعة من الإعلان الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. المقرر الخاص المعني بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء أو الإعدام بدون محاكمة أو الإعدام القسري، وقد تأسس منصبه في عام 1982، ويعمل هذا المقرر الخاص بصفة أساسية للتصدي لانتهاكات الحق في الحياة، بما في ذلك توقيع عقوبة الإعدام بعد محاكمة جائرة. فالمقرر الخاص مكلف بأن يوجه عناية خاصة لحالات الإعدام بدون محاكمة أو الإعدام التعسفي التي تتعرض لها جماعات معينة مثل الأطفال والنساء والأقليات القومية أو العرقية أو الدينية أو اللغوية. المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، وقد تأسس منصبه في عام 1985، وهو مكلف بفحص المسائل المتعلقة بالتعذيب والدعوة إلى التفعيل الكامل للقوانين الدولية والوطنية التي تحظر ممارسة التعذيب. المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، وقد تأسس منصبه في عام 1994 للإبلاغ عن حالات الاعتداء التي يتعرض لها استقلال القضاة والمحامين، ولكي يستقصي تلك الحالات ويشير بالتدابير اللازمة لحماية استقلال القضاء. وإذا ما تجاوزنا عصبة الأمم البائدة ما قبل الحرب الغربية الثانية، فإن منظمة الأمم المتحدة الحالية قد صممت جزئيا من أجل تجنب مثل هذه الأهوال. والمبدأ الأساسي المنصوص عليه في المادة 42 من ميثاق الأمم المتحدة يمنع استخدام القوة إلا بتخويل صريح من مجلس الأمن الدولي، والنتيجة الطبيعية للتكليف بالعمل من أجل السلام والأمن العالميين. وقد جاءت من أجل التأكيد بأن الفشل الذريع للمجتمع الدولي خلال حقبة ألمانيا النازية لن يتكرر ثانية. وحتى الآن ولأكثر من مرة، والأسباب معروفة جيدا، فإن نظام الفيتو يسمح بالتسييس المفرط لجلسات مجلس الأمن التي ليس لها من غير المألوف ألا تصل إلى نهاية مأساوية حول القضايا الحساسة. وأمثلة رواندا وكوسوفو مليئة بالأخبار المأساوية في هذا الصدد. ولهذا السبب حاول كثير من كبار فقهاء القانون الدولي أن يحركوا حدود المفهوم الكلاسيكي لسيادة الدولة لكي يتلائم مع ما جرت صياغته في إطار النقاش الموسع حول التدخل الإنساني. وفي مؤتمر القمة العالمية في عام 2005 وافقت الدول ولو بصيغة ضيقة على تعريف مفهوم مسؤولية الحماية، ولكن لم تتفق حقا على آليات تنفيذية، علاوة على اتفاقها أن أي تدخل عسكري بموجب مسؤولية الحماية يجب أن يصرح به من قبل مجلس الأمن الدولي أولا. ويشير هذا إلى حقيقة توافق الرأي بين أوساط المجتمع الدولي هذه الأيام، وبأن إشاحة الوجه أو التنصل من المسؤولية عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو للقانون الدولي الإنساني التي تقع حاليا لم يعد خيارا مقبولا، ولا ينبغي للشلل الموجود على مستوى الأمم المتحدة أن يشكل عذرا لعدم التدخل، لأن النقاشات حول التدخل الإنساني أصبحت لها شعبيتها على نطاق واسع منذ الفشل الذريع في منع الإبادة الجماعية في رواندا، وفي التعامل مع مأساة اللاجئين في كوسوفو. وغالبا ما يجري التركيز على ما إذا كان من المناسب أو غير المناسب القيام بإرسال قوات إلى البلدان التي تعاني أزمات خطيرة فيما يتعلق بحقوق الإنسان. والآن إذا كان أي إجراء ينطوي على استخدام القوة العسكرية لا يزال يحتاج إلى مصادقة مسبقة من مجلس الأمن على الأقل بالمعنى القانوني، ويلزم التحقق أنه تم اتخاذه بطريقة غير متحيزة، ولأن الأمر في نهاية المطاف يدخل ضمن اعتبارات التعدي على سيادة الدولة، ويمكن أن يكون غير مقبول أخلاقيا وأن تكون له عواقب بعيدة المدى وخارج السيطرة مثل ما أظهر الغزو الأمريكي للعراق. فإنه لا زال هناك مجموعة من الخطوات يمكن أن تتخذها الدول فرادى، وهي خطوات لا تنطوي على عمل عسكري، ولا تزال تمكن الدول من القيام بالرد على الانتهاكات الخطيرة. وقد وضع هذا المبدأ في المادتين 40 و 41 من مواد لجنة القانون الدولي، عندما ترتكب دولة انتهاكا خطيرا لقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام، ينبغي على الدول الأخرى وفق مبدأ مسؤولية الدولة الثالثة ليس فقط عدم الاعتراف بالوضع الناجم عن ذلك الانتهاك، ولكن أيضا عليها التعاون على أساس القانون من أجل وضع حد لذلك الانتهاك. وتصف المادة 40 من مواد لجنة القانون الدولي الانتهاك الخطير بأنه فشل جسيم ومنهجي من قبل سلطات الدولة المسؤولة في أداء واجبها تجاه الانتهاك، بينما تحظر المادة 41 على الدول الأخرى الثالثة القيام بتقديم أي عون أو مساعدة للحفاظ على ذلك الوضع. ومن المعروف أن القواعد الآمرة معروفة أيضا باعتبارها قواعد مقررة أو مطلقة، وهي مبادئ أساسية من مبادئ القانون الدولي المعترف بها من المجتمع الدولي الرسمي من جانب الدول بمجموعه. باعتبارها قواعد لا يسمح بأي انتقاص لها أو مساس بها، حتى في وجود معاهدات بين الدول، وفي حين أن نطاق هذه القواعد لا يزال مثيرا للجدل، فلا يوجد قائمة شاملة ولا قاعدة راسخة لتحديد أي قاعدة قانونية تصبح قاعدة آمرة ومتى. فهناك مبادئ معينة أصبحت الآن ثابتة بقوة باعتبارها قواعد آمرة، مثل حظر الإبادة الجماعية والتعذيب، كما أن حظر الحروب العدوانية والتوسع الإقليمي عن طريق استخدام القوة منصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وتندرج أيضا تحت عنوان القواعد الآمرة. إن قواعد لجنة القانون الدولي ليست الصك الدولي الوحيد الذي يشير إلى مبدأ مسؤولية الدولة الثالثة. فعلى سبيل المثال، تنص المادة الأولى المشتركة في معاهدات جنيف على أن تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة باحترام وضمان احترام هذه الاتفاقية في جميع الظروف. ورغم ذلك قامت كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة، البرلمان الأوروبي، إلى جانب العديد من المنظمات غير الحكومية والمراقبين الدوليين بالإعلان دوما عن شجبها لانتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب معاهدة جنيف الرابعة. ولكن حتى الآن لم تتوقف مبيعات الأسلحة الأوروبية لإسرائيل ومنها، ولا تزال الاتفاقيات التجارية والتعاون العسكري والأمني المكثف مستمرة وقوية كما كانت دائما. والحقيقة أن المشكلة لا تكمن كثيرا في عدم وجود صكوك دولية، مثل ما هي في الشق الثاني الذي يخلق المعايير الدولية، ألا وهي ممارسة الدول. ومثال الاتحاد الأوروبي هو مثال له دلالته التامة في هذا الصدد. ففي الواقع، ووفقا لسياسة حقوق الإنسان المنصوص عليها في المادة 21 من النسخة الموحدة للمعاهدة حول عمل الاتحاد الأوروبي TFEU، فإنه من الشائع جدا العثور على ما يسمى بند اشتراط الالتزام بحقوق الإنسان في جميع الاتفاقيات الدولية للاتحاد الأوروبي التي تم التعاقد عليها بعد عام 1995، كما تم تصميم نظام الاشتراط من أجل تمكين تعليق الاتفاقيات الدولية للاتحاد الأوروبي في حالة وجود انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من جانب الدولة المتعاقدة مع الاتحاد. وعلى سبيل المثال، دعا البرلمان الأوروبي في وقت سابق إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بسبب انتهاكات الأخيرة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. انتهت الوحدة التعليمية السادسة. تمارين: اختر الإجابة الصحيحة. الدولة الحامية: 1- هي الطرف المتعاقد المحايد الذي يتفق طرفان نزاع على تعيينه لرعاية مصالح أحدهما لدى الآخر. 2- إذا لم يتوصل الطرفان إلى ذلك، يمكن لهما اللجوء إلى بديل يتمثل في هيئة إنسانية محايدة مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر. 3- تقوم سويسرا بدور الدولة الحامية. 4- الإجابتان 1 و2. الإجابة الصحيحة رقم 4. إلى هنا يكون قد انتهى التسجيل.